أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ماذا أحرم قبل الإمام سهوا، قال كان منفردا تقع صلاته فرادا، وهذا بينا أن هذا هو الصحيح. تكلمنا بأنه إذا أكملها فرادا صحت، وقلنا أنه لا وجه لشمال توهم البطلان، ذكرنا شنو وجوه البطلان المذكورة وما قبلنا بها. جئنا إلى ما إذا أراد الجماعة كبر قبل الإمام فصار منفردا، خلاص صار منفردا، صار بناء يرجع شنو للجماعة. شنو الطريقة اللي يرجع بها شنو للجماعة؟ يقول الطريقة هي هاي، أن يعدل إلى النافلة ويتم النافلة أو يقطع. يتم النافلة كملنا البحث فيه، يتم النافلة قلنا إذا لم يتجاوز موضع العدول أكو أدلة تدل على أنه يتم النافلة، أدلة روايات واضحة موضوع هذه الروايات، أنه الذي يصلي الفريضة منفردان إذا خاف أنه إذا أتم الفريضة تفوته شنو الجماعة يجوز له أن يعدل إلى النافلة ويتم النافلة ركعتين ثم يلتحق بماذا؟ بالجماعة. هذا تنطبق على محل الكلام، لأن يعني هذا صار منفردا، يعني أن صلاته شنو فريضة صارت منفردا، فهو فرادى يصلي فرادى في فريضته ويريد ماذا؟ أن يلتحق شنو بالجماعة، ويخاف مثلا أنه إذا تمها تفوته الجماعة فيجوز له أن يعمل إلى النافلة ويتمها ثم يلتحق بماذا بالجماعة. هذا بينا سابقا. جئنا إلى مسألة القطع. قبل أن ندخل في مسألة القطع أكو مطلب، وهو هذا، وهو أن الالتحاق بالجماعة هل ينحصر طريقه بهذا الشيء الذي ذكره السيد الماتن؟ أكو طريق آخر بإمكان هذا المكلف أن يلتحق بالجماعة غير هذا اللي يقول السيد الماتن من العدول إلى النافلة والإتمام أو القاطع، أو لا ماكو طريق آخر؟ قد يقال بأن هناك طريق آخر يمكن استفادة من رواية، وهي رواية قرب الإسناد الموجودة في الجزء الثالث من الوسائل في صفحة 101، باب 16 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث الأول، عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، هذا السند المتكرر في قرب الإسناد، قال سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر، هذا محل الشاهد، فإن كبر قبل الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير، فإن كبر قبله أعاد التكبير، أعاد التكبير شنو التحق بالإمام مو شيء، وكبر قبله انفصل صار منفردا بناء على ما تقدم، أعاد التكبير يعني رجع إلى شنو مع الإمام، رجع إلى صلاة الجماعة. كيف يعود إلى الجماعة؟ يلتحق بالجماعة فقط يعيد التكبير، ما قل له يعدل إلى النافلة ويتمها أو يقطعها ثم يكمل. لا يقول إعادة، إعادة التكبير وحدها تكفي في ماذا؟ بالدخول في السنة في الجماعة. صار منفردا يكفيه للالتحاق بالجماعة إعادة التكبير. أن واضح من يقول له إعادة التكبير يعني يلتحق بماذا؟ بالجماعة. فقد يقال بأن هذه الرواية يستفيد منها أن هناك طريق آخر للالتحاق بالجماعة غير ما ذكره السيد الماتن. هذا المطلب المشكلة به أنه الرواية لا تتم سندا، وأكو كلام في دلالتها. سيأتي الحديث عنها قريبا، أكو دائما أموردها هناك مناقشة في دلالتها وفي سندها. سند أبي عبد الله بن الحسن المعروف أنه هذا لم تثبت وثاقته، وإن كان حفيدا لعلي بن جعفر لكنه لم تثبت وثاقته. وفي دلالتها أيضا أكو مناقشة تأتي الإشارة إليها قريبا. أو قطعها، هذا محل الكلام، أو قطعها. وهذا قلنا بأنه تقدم، هذا قلنا من عيدة لا إشكال في جواز قطع النافلة بلا إشكال. فلو ثبت عدول هذا الشخص لو صح عدوله إلى النافلة لا إشكال في جواز قطعها، لأن الأدلة الدالة على جواز قطع النافلة واضحة ومفروض أنه تامة ولا إشكال فيها. لكن الكلام اللي يثير هو هذا، في أنه هل يتحقق منه العدول فيما لو شنو؟ فيما لو نوى القطع من حين عدوله. إذا لم يكن ناويا للقطع حين عدوله وإنما عرض له في الأثناء، هذا لا إشكال في أنه بالنتيجة دخل في النافلة، عدل إلى النافلة، فتشمله الأدلة الدالة على جواز العدول وجواز قطع الصلاة بعد العدول. لكن الكلام فيما لو كان ناويا للقطع من البداية، هذا يجب الإشكال المتقدم. إشكال المتقدم اللي يقول بأنه هذا ما نوى العدول إلى النافلة وإنما نوى العدول إلى جزء النافلة، على غرار شنو الفرع اللي ذكرناه في الدرس السابق، على غرار بالضبط. ما نوى العدول إلى النافلة، لأنه هو من البداية نوى شنو؟ أن يقطع هاي النافلة. فإذا هو نوى العدول إلى نصف النافلة، إلى نصف النافلة، والدليل هذا ما يشمل، ما يثبت له جواز العدول. فالعدول لا يتحقق. إذا العدول لا يتحقق، إذا كان ناويا للقطع من حين العدول، معناه هو باقي على ما كان عليه، ما عدل إلى النافلة حتى تشمله أدلة شنو؟ جواز العدول، وبالتالي جواز قطع النافلة بعد العدول. هذا الإشكال اللي ذكره قلنا نظيره تقدم سابقا. قد يقال بأن هذا اللي ذكر، هذا الإشكال، وإن كان قد يمنع من شمول أدلة جواز العدول لهذا الفرض اللي ذكرناه، وهو شنو؟ ما إذا كان ناويا القطع من حين العدول ما تشمل هاي الأدلة، لكن هذا لا يمنع من جواز القطع. ما يخالف، ليش من هاي الأدلة؟ أنا من استدل بهاي الأدلة على جواز القطع؟ لأن مش من هاي الأدلة، لأن هاي تدل الأدلة على جواز القطع بعد العدول. فإذا قلنا ماكو عدول ما تشمل هاي الأدلة، لكن هذا لا يمنع من الالتزام بجواز القطع من دون عدول إذا دل عليه الدليل. إذا دل الدليل على جواز القطع يلتزم به من دون عدول، إذا دل عليه الدليل لا تمنع من ذلك، ما هو واضح لا تمنع منه. هي تقول بأنه يجوز القاطع بعد العدول إلى شنو؟ إلى النافلة، هذا لا يمنع من أنه يجوز القاطع بدون شنو؟ عدول، إذا دل عليه الدليل. ومن هنا يمكن ذكر بعض الوجوه، نذكر وجهين التي قد يقال بدلالتها على جواز القطع من دون عدول، من دون عدول. الوجه الأول هو هذا، أن العدول إلى النافذة إذا لم يتحقق بناء على الإشكال المتقدم فهذا يعني أن هذا المكلف لا زال في الفريضة، مو لا زال في الفريضة ما عدل إلى النافذة، يعني شنو يعني في الفريضة؟ لأنه هو أحرم قبل الإمام فصار منفردا، هي بصلاة الفريضة صار منفردا، إذن هو في فريضة، فنقول يجوز القطع بناء على جواز قطع شنو؟ فريضة، فيجوز القطع بناء على جواز قطع الفريضة. وأكو رأي أحد الرأيين في المسألة هو هذا، أن الفريضة أيضا يجوز شنو؟ قطعها اختيارا مو فقط النافذة، فبناء على هذا يجوز له قطع الفريضة بلا عدول، يبقى في الفريضة ويقطع ويلتحق بماذا؟ بالجماعة. هذا وجه الأول، وسنبين أكثر. الوجه الثاني هو رواية قرب الإسناد اللي ساقريناها، في رواية قرب الإسناد شو يقول له؟ يقول له فإن كبر قبله أعاد التكبير. يقول هي رواية تدل على جواز القطع بلا عذر، كبر قبله يعني شنو؟ يعني انفرد في صلاته، مو انفرد بناء على أنه يكون منفردا، كبر قبله يعني انفرد في صلاته، فصلاته صلاة شنو؟ صلاة فرادية، فرادة فريضة فرادة، كبر قبله هاي الفريضة، يقول له شنو؟ يقول له فإن كبر قبله شنو؟ أعاد التكبير، وهي أعاد التكبير بها دلالة على جواز قطع ما بيده، فيعيد التكبير معناه يقطع ما بيده ويعيد شنو؟ ويعود التكبير، فإذن يجوز له أن يقطع شنو؟ الفريضة. هذا ما بيده، الرواية تدل على أنه في هذه الحالة يجوز له أن يقطع ما بيده من الصلاة، وهذا يستفاد منه من إعادة التكبير. إعادة التكبير يعني شنو؟ يعني إلغاء التكبير الأول وإعادة مرة ثانية، يعني يقطع ما بيده ويترك ما بيده ويأتي بماذا؟ بتكبير جديد. فهي تدل على ماذا؟ على جواز القطع بلا حاجة إلى العدول إلى النافذة. هذان وجهان ذكرا في المقام لإثبات جواز القطع بلا حاجة إلى العدول في محل الكلام. ويلاحظ على هذا، على الوجه الثاني، أن الرواية ضعيفة السند كما قلنا لعبد الله بن الحسن. ثانيا، احتمال أن تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام كما يظهر من قرب الإسناد الحميري ومن صاحب الوسائل حيث ذكرها في صلاة الجنازة، وكأنهما فهما منها أنها هي واردة شنو؟ في صلاة الجنازة، يقول لي يكبر قبل شنو؟ قبل الإمام، ولذا ذكرها في ماذا؟ في صلاة الجنازة. فهذا يخلي احتمالية أن الرواية واردة في صلاة الجنازة وليس في محل الكلام، فهي أجنبية عن محل الكلام. هذا احتمال ذكر، احتمال أن تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. ثالثا ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، السيد الخوي يقول بأنه عن رجل يصلي، شنو العبارة؟ يصلي عن الرجل يصلي، شنو بعد؟ أيكبر قبل له عن رجل يصلي، يقول يصلي أي معناها أنه هو منشغل بالصلاة وفي حال التلبس في الصلاة. فهذا شيء فينا، يقول هذا معناه أن التكبير اللي يسأل عنه قبل الإمام هو التكبير الموجود في أثناء الصلاة، يعني التكبيرات المستحبة، تكبير الركوع، تكبير السجود. يقول لأنه يجوز لأن يكبر تكبير السجود قبل الإمام، تكبير الركوع قبل الإمام، التكبير الموجودة في أثناء الصلاة اللي هي تكبيرات شنو مستحبة، مو عن تكبيرة الإحرام اللي هي محل كلام. هذا يستفيد من يصلي، يصلي كل ظاهر في انشغال بالصلاة والتلبس بالصلاة. عن رجل يصلي، أله أن يكبر قبل الإمام أو لا؟ فما تشمل تكبيرة الركوع، وليس فيها دلالة على جواز التقدم أو كذا في التمهيد. ما نظر إلى تكبيرة الإحرام اللي هو محل الكلام. هذا الجواب الثالث الذي قلنا ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. في مقابل هذا قد يقال بأنه لا، الرجل يصلي يعني مقصود أراد الصلاة، عن رجل يصلي يعني رجل، عن رجل يريد الصلاة أله أن يكبر قبل الكلام، وهذا يكون ظاهر في تكبيرة الإحرام، أراد الصلاة. هو يذكر هذا المعنى ويقول له هذا خلاف الظاهر جدا، ما كدا أن نحمل الرواية على شنو؟ على إرادة الصلاة، أراد يصلي ومنشغل بالصلاة. يعني الظهور الأول للجملة الفعلية هو الانشغال بالصلاة، حملها على أن المقصود هو أنه يريد أن يصلي، يريد الصلاة، هذا يحتاج إلى قرينة وهو خلاف الظاهر فلا يصار إليه. يكون هذا إشكال ثالث على الاستدلال بماذا؟ بالرواية. هذا من هنا يظهر بأن العمدة هو الأول لإثبات جواز القاطع بلا عدول، هو الوجه الأول. الوجه الأول شي يقول؟ يقول بأنه أنه هو شنو قلنا؟ أنه إذا ما عدل مع أنه باقى على الفريضة ويجوز قطع الفريضة بناء على جواز قطع الفريضة كما هو أحد قولان في المسألة. هذا هو العمدة، هذا الوجه الأول كما هو واضح مبني على القول بجواز قطع الفريضة، وهذه المسألة تبحث في فصل خاص عنه صاحب الرسالة قبل الجماعة يذكرها عن حكم قطع شنو الصلاة، شنو حكم فصل خاص عن حكم قطع الصلاة ويتعرض إلى قطع النافلة وقطع الفريضة. مشهور ذهب إلى عدم جواز قطع شنو الفريضة، مشهور ذهب، بل الدعية الإجماع على ذلك، بل عن بعض العلماء رضوان الله عليهم يقول بأنه هذا من بديهيات الدين عدم جواز قطع الفريضة. وذكروا أدلة هناك في محله، ذكروا أدلة كثيرة على عدم جواز القاطع، وحينئذ لابد من ملاحظة هذه الأدلة في محلها حتى نصل إلى نتيجة قطع الفريضة ولا يجوز قطع الفريضة. الدخول في هذه المسألة مو محلها هنا إلا من باب الاستعجال، وأن نذكر هذا قبل التعرض لذاك. إذا تحبون نذكر في هذا البحث ما في مشكلة، أنه هل يجوز قطع الفريضة أو لا يجوز قطع الفريضة، بحث مفصل موجود نتعرض له إن شاء الله. سأخذ نفترض أنه هذا الوجه نقول أن هذا الوجه مبني على التزام بجواز قطع الفريضة. على كل حال إذا قلنا بالجواز أمكن الالتزام بجواز القطع في المقام بلا عدول، يحتاج إلى عدول، فريضة يقطع ويروح للجماعة. طبعا المراد بالجواز في المقام واضح، جواز تكليفي، هل يجوز قطع الفريضة أو لا يجوز؟ الجواز تكليفا. إلى هنا يتم الكلام عن مسألة زجاج 14. ننتقل إلى مسألة 15. علامة راحت. طبعة واحدة. بلي. مسألة شقد 15. قال يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام. الإمام يسبح مرة واحدة، هو يسبح ثلاثة. أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، إمام ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له يعني المأموم الإتيان بها، بهذه الأذكار المستحبة التي تركها الإمام، مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته، أذكار مستحبة ونحو ذلك. قضية واضحة، ما دليل على وجوب المتابعة في الإمام حتى في هذا، يعني في كيفية قوله أو في كمية ما يقوله ما دليل على وجوب المتابعة. لا أشكال في أنه يجوز له أن يزيد شنو عليه في ذلك. بعبارة أخرى أن أدلة استحباب هذه الأمور تبقى محكمة في حق المأموم، ولا يسقط عنه الاستحباب بمجرد أن الإمام شنو ترك هذا الشيء، ما له علاقة. ما كنت لي يقول بأنه يجب متابعة الإمام حتى في هذه الأمور. الواضح المسألة. مسألة 16. قال إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، إمام مو واجبة عنده جلسة فتركها، لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها. الإمام ترك جلسة الاستراحة لأنه يراها اجتهادا أو تقليدا أنها ليست واجبة، المأموم يراها شنو واجبة تقليدا أو اجتهادا، لا يجوز له أن يترك جلسة الاستراحة لأن الإمام شنو تركها. وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة من الإمام، اكتفى بتسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين لأنه يرى عدم وجوب الثلاثة وجواز شنو المرة الواحدة، مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث، مأموم يرى ثلاثة إما اجتهادا أو تقليدا، الإمام يرى مرة واحدة فترك التسبيحات الثلاث وجاء بواحدة، المأموم هل يجوز له ترك التسبيحات الثلاث التي يرى بأنها هي الواجب عليه لأن الإمام جاء بتكبيرة واحدة؟ أقول لا يجب عليه ذلك. وهذا مما لا إشكال فيه ولا ينبغي التشكيك فيه، وذلك باعتبار أنه ما قلناه من أن إطلاق أدلة وجوب هذه الأمور بالنسبة إليه يكون شنو هو المحكم. بالنتيجة جلسة الاستراحة بحسب ما يعتقد المأموم شنو واجبة، يكون هو المحكم، فلا يجوز له تركها، لا يجوز له ماذا أن يتركها. مجرد أن الإمام تركها لأنه يعتقد عدم وجوبها لا يكون مبرر المأموم في ماذا؟ في أن يتركها. وماكو محذور في أن يأتي بها والإمام شنو؟ لا يأتي بها، ماكو دليل على وجوب المتابعة حتى في مثل ذلك. إذا ماكو موجب للتوقف عن الالتزام بعدم الجواز، يعني لا يجوز للمأموم أن يترك ما يراه واجبا لمجرد أن الإمام لا يراه شنو؟ واجبا. زين. نعم، الشيء الموجود هو هذا، أنه قد يستشكل في جواز الاقتداء بهذا الإمام الذي يترك ما لا يراه واجبا مع كون المأموم يراه واجبا. هل يجوز المأموم أن يقتدي بهذا الإمام؟ يعلم المأموم أن هذا الإمام يترك جلسة الاستراحة، وهو أي المأموم يرى وجوب جلسة استراحة، هل يجوز له الاقتداء به أو لا؟ وقد يقال بأنه لا يجوز له الاقتداء به، لأن المأموم بحسب الفرض يعتقد شنو وجوب جلسة الاستراحة، وأن ترك جلسة الاستراحة عمدا موجب لبطلان مو؟ لو كانت واجبة فتركها عمدا يوجب البطلان. إذن المأموم يرى بأن جلسة الاستراحة واجبة، ويرى بأن تركها عمدا موجب لبطلان الصلاة، إذن هو يرى بطلان صلاة الإمام، يرى أن صلاة الإمام باطل بحسب اجتهاده وتقليده، صلاة الإمام باطل، فكيف يقتدي به في هذه الصلاة شنو الباطلة؟ هذه الصلاة الباطلة كيف يقتدي به ويعتقد أنها باطلة؟ ولا إشكال في أنه من شرائط صحة الاقتداء هو شنو؟ كون صلاة الإمام صحيحة. إذا كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام فحينئذ لا يجوز له الاقتداء به. هذا قد يقال هذا الشيء، لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال ومنع بطلان عدم جواز الاقتداء استنادا إلى هذا الذي كل في الأمثلة التي ذكرها السيد الماتن في هاي الأمثلة، يعني جلسة الاستراحة أو التسبيحات الشنو ثلاثة وأمثالها، يمكن أن نقول بأنه لا 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 موجب لعدم جواز الاقتداء، بل يجوز الاقتداء، يجوز الاقتداء بهذا الإمام. لماذا؟ لأننا نقول من قال بأن صلاة الإمام باطلة واقعا؟ هي ليست باطلة، بل هي صحيحة واقعا حتى بنظر المأموم، حتى بنظر المأموم هي صحيحة. هذا المأموم الذي يرى وجوب جلسة الاستراحة، صلاة الإمام الذي يترك فيها جلسة الاستراحة بنظر المأموم هي صحيحة واقعا. والسر في هذا هو أن هذا الإمام ترك جلسة الاستراحة، عندما ترك جلسة الاستراحة هل هو معذور في هذا الترك أو لا؟ معذور في هذا، لأنه اجتهادا أو تقليدا ثبت عند عدم وجود جلسته استراح، فعندما عند تركها وتركها عن عذر، تركها عن عذر، أي واحد. ثانيا أن جلسة الاستراحة والتسبيحات ليست من الأركان، فإذا ليست من الأركان الخمسة المستثنات في حديث لا تعاد، فإذا جلسة الاستراحة الإخلال بجلسة الاستراحة عن عذر يدخل في ماذا؟ يدخل في المستثنى منه، يعني يدخل في لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، لا يدخل في المستثنى، وإنما يدخل في المستثنى منه الذي حكمت الرواية بأن الصلاة شنو؟ لا تعاد منه. هذا الإخلال بغير الأركان إذا كان عن نسيان أو عن عذر هذا لا يكون موجبا لبطلان الصلاة، فلا تعاد منه الصلاة. الصلاة محكومة بالصحة، واقعا محكومة بالصحة في حق الإمام. هو المأموم لو سئل بأن صلاة الإمام صحيحة يقول بل صحيحة، صححتها حديث شنو؟ صححها حديث لا تعاد، لأن الإخلال بها وقع شنو؟ عن عذرين، فهي صحيحة بنظر المأموم. لماذا لا يجوز الاقتداء به؟ يجوز الاقتداء به بلا أشكال، لأنها صلاة صحيحة بنظره. نعم، هذا يتوقف أن نقول بأن حديث لا تعاد لا يختص بالناس كما قربنا نحن عندما بحثنا هذه القاعدة وفاقا لجملة من المحققين، أنه ما يختص بالناس وإنما يشمل مطلق الإخلال، الإخلال عن عذرين، ما دام أن هذا الإخلال عن عذرين في قبال الإخلال عن عمد، لكن لا ما يكفي فعاد منه الصلاة حتى في غير الأركان، لكن في الإخلال العذري عن عذرين هو يدخل في المستثنى منه، ويدل الحديث على ماذا؟ على صحة الصلاة فيه، فإذن يجوز الاقتداء به حتى في هذه الحال. نعم، إذا كان الإخلال من قبل الإمام بالأركان، إذا كان الإخلال من قبل الإمام بالأركان حينئذ صلاته لا تكون صحيحة حتى واقعا حتى بنظر المأموم، حتى بنظر المأموم، لأن هذا خلى ركن من الأركان عمدا، وإن كان هو جاء يعتقد عدم الوجوب ويعتقد شنو تقليدا أو اجتهادا، لكنه تركه عامدا، كما لو كان في الطهارة، الطهارة اللي هي أحد الخمسة المستثنات، أحد الخمسة المستثنات طهارة أخرى، هو اعتقد بأنه أن وظيفته هو يقولوا ياي التيمم، اعتقد أن وظيفة التيمم، بين المأموم يرى لا أن الوظيفة هي شنو؟ هي الطهارة المائية مثلا، فهو تيمم الإمام هذا، والمأموم شنو إذا يعلم ببطلان صلاته، يقولوا وظيفة الطهارة المائية، فهذا إخلال بالطهارة يكون. الإخلال والطهارة، وهذا الإخلال والطهارة يكون موجبا للبطلان حتى لو كان شنو عن عذرين، حتى لو كان عن عذرين، ففي هذه الحالة لا يمكن الالتزام بجواز الاقتداء فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.